إذا جاءنا لفظ عام ونزل هذا اللفظ العام، هذه الآية نزلت في حكم واقعة معينة أو بسبب سؤال معين، هل نحمل العام على هذا السبب فقط ولا نبقى الحكم عام ما نستثني؟ نعطي مثال حتى يتضح السؤال. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، عن البحر، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور ماءه يعني يجوز أن نستعمله في الوضوء، ويجوز أن نستعمله في الغسل، ويجوز أن نستعمله في غسل الآنية لأنه يطهرها، وغسل النجاسات، وغسل الثياب إلى آخره. لكن السبب الذي نزلت لأجله الذي جاء لأجله الحديث هو فقط سؤال عن الوضوء. جاء صحابي فقال: يا رسول الله، أنا أتوضأ من ماء البحر، أنا أتوضأ من ماء البحر. فجاء الجواب: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هل نقول أن بما أن السؤال كان عن الوضوء فالجواب المقصود به الوضوء فقط لأن سبب الإجابة هو السؤال عن الوضوء؟ نقول لا، لأن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح السبب خاص في الوضوء، لكن بما أن اللفظ عام فالسبب ليس له قيمة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه من بعض الأشياء اللي سبحان الله نسمعها من بعض الشباب في أثناء نقاشاتهم، تستدل بآية يقول: يا أخي هذه نزلت في فلان. صح نزلت في فلان، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الصحابي الذي سأل عن الظهار، صحابي سأل عن الظهار، نزلت الآية بالكفارة في الظهار، هل هي خاصة به ولا لكل من يظاهر؟ لكل من يظاهر. واضح شلون؟ وإلا كانت مصيبة، كان الشرع كله اقتصر على حالات شخصية فردية. فهذه القاعدة تخرجت من هذه المشكلة الكبيرة وتقول لك: اسمع، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، القاعدة الثانية: العموم والخصوص درجات. العموم والخصوص درجات. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤتي الزكاة، وآتوا الزكاة، ماشي؟ هذه الآية عامة، يعني لو أخذت الآية هذه فقط وأعطيت زكاتي لأي إنسان يجوز، صح؟ حسب الآية، لو لم أخذ أي دليل آخر وأعطيت زكاتي لأي إنسان يجوز، لأن الآية عامة، آتيت الزكاة، أنا ما فعل شيء يخالف الآية. فجاء التخصيص بأنها لفئات معينة، للفقراء والمهاجرين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، جاء التخصيص. إذن لا أستطيع أن أعطيها لأي إنسان، لا أستطيع إلا أن أعطيها لمن تنطبق عليه هذه الشروط. إذن يجب أن أعطي زكاتي لأي إنسان بشرط أن يكون من هذه الأصناف، فنقول بشرط أن يكون فقيرا مثلا. فالفقير تخصيص من العموم اللي هو آتوا الزكاة. لو أعطيت زكاتي لأي فقير هل يجوز؟ يجوز أعطيها أي فقير خلاص انتهي؟ رأيكم في تخصيص، وهو أني لا يجوز أن أعطي الفقراء من أهل البيت لأن أهل البيت لا تحل لهم الزكاة، ولا يجوز أن أعطي الفقراء الذين أعولهم، زوجتي فقيرة، ابني فقير، ما تقول أنا عنه، ما أستطيع أقول والله أعطي زكاتي وأعطيها من أعول. فالزكاة عامة خصصت بالفقراء، الفقراء بالنسبة لعامة الناس مخصص، لكن بالنسبة لمن تحتهم هي عامة. فالعموم والخصوص درجات، فكل شيء هو خاص بالنسبة لما فوقه، وهو عام بالنسبة لما تحته، فيعمل بالخصوص والعموم على درجاتهم. المسألة الأخيرة أنه يبحث عن المخصص قبل العمل بالعام. يبحث عن المخصص قبل العمل بالعام. يعني لو جاءت حكم عام، لو جاءت حكم عام، هل يجوز أن تعمل به؟ تقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وبناء عليه الفتوى كذا، بدون ما تبحث عن المخصصين، بدون ما تبحث عن الأدلة التي تخصص، هل يجوز لك أن تفتي؟ ما يجوز، لأن بناء عليها لو جاء واحد فقير قال أنا أستحق، أنا فقير هل أستحق الزكاة؟ افرض جاءك واحد قال لك أنا فقير هل أستحق الزكاة؟ هذه حالتي وهذه كذا، هل يجوز لك أن تقول نعم أنت تستحق الزكاة دون أن تعرف أنها لا تحل لأهل البيت؟ قد يكون من أهل البيت، وقد تستغرب، نحن عندنا في مدينتنا واحد من أهل البيت بالسند الثابت، ما تستطيع تعطيه من الزكاة، عندنا أموال زكاة ما نعطيها الناس، هو محتاج، هو فقير محتاج، ما نستطيع نعطيه، نعطيه هبات، نعطيه يعني هدايا، لكن ما نعطيه صدقة، ما نعطيه من الزكاة. لاحظ، فلو جاء مثل هذا طلب مساعدة تقول له تفضل هات خذ. طبعا هذا إذا يعني القصد أن الفتوى لازم تعرف فيها المخصصات، إذا أنت جاهل بالمخصصات هل يجوز لك أن تفتي؟ ما يجوز لك تفتي، واضح؟ فقبل العمل بالعام يبحث عن المخصص، يبحث عن المخصص، إذا خرج من المخصصات فيعمل بالعام. هذه بعض القواعد اللغوية. يبقى القاعدة الأخيرة، اللفظ الأخير هو في المشترك. المشترك ما قلنا عرفنا الخاص، عرفنا العام، اللفظ الأخير هو المشترك، وعرفنا لكم مكتوب عندكم، هو لفظ وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة، لفظ وضع لمعنيين أو أكثر بألفاظ متعددة. مثال كلمة القرء، القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جمع قرء، ماذا ما يعني ماذا تعني كلمة القرء في لغة العرب؟ في لغة العرب القرء يطلق على الحيض، والقرء يطلق على الطهر، الطهر من الحيض. الحيض يسمى قرء، والطهر يسمى قرء. ما في؟ طيب في هذه الحالة لما الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المقصود لازم تحيض ثلاث مرات، ولا لازم تطهر من الحيض ثلاث مرات؟ وفي فرق في الزمن، في فرق في الزمن، يعني حاضت أول مرة وطهرت، هذه مرة من الطهر ومرة من الحيض. حاضت المرة الثانية وطهرت، كم مرة حاضت؟ مرتين. كم مرة طهرت؟ مرتين. إذا حاضت المرة الثالثة قبل أن تطهر، هل تنتهي العدة ولا لازم تطهر حتى تنتهي العدة؟ أفرض عدتها 10 أيام، هل تطهر من أول 10 أيام ولا تطهر هل تنتهي العدة في أول 10 أيام ولا تنتهي العدة بعد الطهر، بعد الحيض في نهاية 10 أيام؟ إذا قلنا أن القرء هو الحيض فطهر في أول 10 أيام الأخيرة، إذا قلنا أن القرء هو الطهر لازم ننتظر حتى تطهر. ما يجوز لها تتزوج، ما يجوز لها، أحكام كثيرة للمعتدة فلها أثر عملي مثل هذه القضية. ليش جاء هذا الاختلاف؟ جاء الاختلاف لأن كلمة قرء في اللغة مشتركة بين الطهر والحيض. كلمة عين ماذا تعني في اللغة العربية؟ العين مكان الإبصار، والعين أيش أيضا؟ الجاسوس، والعين مكان الماء، والعين عين الشيء، ذات الشيء. فإذا جاءت كلمة عين وكانت تحتمل أكثر من معنى، ما عندنا مرجح، ما في شيء يرجح لنا أن المقصود كذا دون كذا، يصير اختلاف فورا بين الفقهاء، واحد يفسرها على هذا واحد يفسرها على الثاني فيحدث الاختلاف. فالاختلاف هل تستطيع أنت أن تخرج منه؟ هل له مبرر ولا ما له مبرر؟ المبرر واضح في هذا الاختلاف. طيب، فهذه بعض القواعد اللغوية. ننتقل إلى في دلالة اللفظ على المعنى ننتقل إلى مسائل مهمة ذات كتبها لكم، أنا راح أمر عليها بسرعة. في عندنا أربع مصطلحات: الظاهر، العفو، أول شيء نعم أول شيء الظاهر، ثم النص، ثم المفسر، ثم المحكم. أربعة ألفاظ. الظاهر، أنا كاتب لكم التعريفات. الظاهر هو الذي ظهر المراد منه بنفسه ولم يكن المراد منه المقصود أصالة في سياق الكلام. الظاهر هو الذي ظهر المراد منه بنفسه وليس المقصود المراد في السياق، كقوله تعالى، شوف الأمثلة يمكن توضح لك، كقوله تعالى: فانكحوا ما شاء لكم من ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. حسب الآية، الآية تقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، في لغة العرب يفهم منها وأكثر، في لغة العرب افعل ما تريد، مرتين، ثلاث، أربع، افعل ما تريد، في لغة العرب يفهم منها افعل على العدد اللي أنت تريده، وليس المقصود العدد بالضبط الذي أنا ذكرتك إياه. كلمة الظاهر، لما نقول هذا النص ظاهر يقصد به اللفظ وليس السياق، يقصد به ظاهر اللفظ. رباع يعني رباع مش أكثر، ولا يؤخذ السياق الذي يفهم صراحة من لغة العرب، أن ولو أكثر ما لا مانع، لكن هنا يسمى ظاهر فيعمل بالظاهر ولا يعمل بالسياق. ما في هذا الظاهر. النص، نعم النص تعريفه هو ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعنى، وكان هذا المعنى هو المقصود الأصلي من سياق الكلام. يعني اللفظ يدل على المعنى والسياق يدل على نفس المعنى، هذا يسمى نص. يعني ما اختلف الظاهر مع السياق، مش زي المثال السابق، الظاهر شيء، الظاهر أنه لا يجوز أكثر من أربع، والسياق يقول لا مانع أكثر من أربع. النص يتفق الظاهر مع مع السياق يسمى نص، وذلك كمثله كقوله تعالى: وحل الله البيعة وحرم الربا. الظاهر أن هناك فرق بين البيع والربا، والنص والسياق أيضا يوحي بذلك أن هناك فرق بين البيع والربا، رغم أن العرب كانت تقول ليس هناك فرق بين البيع والربا، زين؟ حيث قالوا إنما البيع مثل الربا، فالنص يقول في فرق في ظاهره وفي سياقه، واضح أن هناك فرق بين البيع والربا. إذن عرفنا الفرق بين النص والظاهر، واضح؟ الظاهر سياقه يختلف عن ظاهره، النص سياقه يوافق ظاهره. طيب المفسر، المفسر تعريفه هو ما زاد وضوحا على النص ودل بنفسه على معناه المفصل بوجه لا يحتمل فيه التأويل، مثل النص لكن فيه زيادة على النص، كلام زيادة على النص بحيث احتمالات التأويل تنتفي، احتمالات تغيير المعنى تفسيره بشكل آخر تنتفي، كقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. كلمة كافة رفعت احتمال أن يكون قاتلوا بعض المشركين، لو قال الله سبحانه وتعالى قاتلوا المشركين يمكن يأتي واحد يقول المقصود مشركي العرب، ممكن يأتي واحد يقول هذا، ممكن واحد يقول المقصود المشركين إلا أهل الكتاب، لأن الله فرق بين المشركين وأهل الكتاب ممكن، لكن لأن الله سبحانه وتعالى قال كافة فالمقصود كل المشركين ولا تحتمل التأويل، ما في مجال للتأويل لأن كلمة كافة فسرت المقصود فأخرجت الاحتمال عن التأويل. إذن المفسر هو نص مفسر، نص وفيه زيادة ألغت الاحتمالات التي للتأويل. هذا النص المفسر لا يحتمل النسخ، العفو، يحتمل النسخ فقط في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مجال للنفخ. فالمفسر لا يقبل التأويل ولا يقبل النفخ إلا بنص القرآن إذا كان قرآنا أو بنص الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان حديثا، ما يقبل نفخ بعد ذلك، ما يقبل نفخ بالإجماع ولا بغيره، ما يقبل نفخ بصورة أخرى. الكلمة الأخيرة هي المحكم. المحكم وتعريفه هو اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهورا قويا أكثر من المفسر، ولا يقبل التأويل ولا النفخ. دلالته واضحة بينة قوية، لا يقبل تأويلا ولا نفخا، حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل النفخ. والأمثلة على هذا كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. كل شيء ورد فيه التأبيد، الأبد، إلى يوم القيامة، خالدا، انتهى. ما ممكن تخصصه، ما ممكن تحدده بوقت. فأمثال هذا يسمى محكم. كذلك من المحكم أي شيء ورد فيه عدد، إذا ورد العدد صار محكم، إلا إذا كان العدد من نوع خاص للمبالغة، قضية ثانية. يعني لما الله سبحانه وتعالى مثلا يقول: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ممكن واحد يقول المقصود 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني تكمل 3 فيصيرون 7، يعني 3 في الحج و7 إذا رجعتم يعني جزء منها 3، فهي مجموع 7 وليس 10. لو لم تأتي الكلمة اللي بعدها كان الاحتمال موجود، لكن قول الله سبحانه وتعالى تلك 10 كاملة أنهت هذا الاحتمال. شلون نسخ؟ أي ما نسخ، نعم، أي نعم صحيح، تقبل النفخ، جزاك الله خير. هذا من المفسر، هذا من المفسر، أحسن، نعم أنا أخطأ. فالقصد أنه هذا هنا لفظ محدد، اللفظ المحدد هو من أنواع التفسير وليس من أنواع المحكمة. أحسنت، جزاك الله خير. الخلاصة أن هذه الأنواع الأربعة القاعدة فيها إذا تعارضت ما هي؟ تتعارض مفسر مع ظاهر، أيهما أعلى؟ مفسر. هذه الدرجات مترتبة، فإذا تعارض شيء مع شيء يقدم الأعلى. نعم، أعلى شيء المحكم وأدنى شيء الظاهر، أعلى شيء المحكم وأدنى شيء الظاهر، فإذا تعارضت تقدم على هذا الترتيب. في قضايا أخرى كثيرة لكن الوقت قرب ينتهي، نأخذ مفهوم مهم وهو مفهوم المخالفة. هذا أيضا من القواعد اللغوية، مفهوم المخالفة له أثر كبير، له أثر هائل، لذلك أنا اخترت من دونه. تعريف مفهوم المخالفة: أن يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. أن يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. طيب، نعطي أمثلة حتى نفهم هذا المفهوم. خذ عندك مفهوم الصفة، من مفاهيم المخالفة مفهوم الصفة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الإبل، يتكلم عن زكاة الإبل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الإبل في سائمتها في كل 5 شاة. الإبل ما هي زكاة الإبل؟ كل 5 نوق، كل 5 من الإبل هي زكاتهم شاة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق صفة، يقول في الإبل في سائمتها. السائمة هي الإبل التي تأكل من الأرض وحدها، ما تعلفها، يعني ليست معلوفة، ما تروح تشتري لها علف، تأكل من أرض الله، هذه سائمة تسمى. طيب، هذا الحديث يدل على أن زكاة الإبل السائمة في كل 5 شاة. هذا عرفناه من وين؟ من منطوق الحديث، الحديث ينطق بذلك. هل نستطيع أن نفهم منه العكس؟ نفهم منه أن الإبل غير السائمة الإبل المعلوفة ليس فيها زكاة. لاحظ العكس، هذا المخالفة. يعني النص ينطق بشيء، مفهوم المخالفة يقول لك إذا نطق النص بشيء فعكسه، عكس الصفة تعكس الحكم، ينقلب الحكم، يلغى الحكم. فالإبل السائمة فيها زكاة، الإبل غير السائمة ليس فيها زكاة، هل هذا صحيح؟ مثال آخر، قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا جاءك واحد فاسق بخبر لازم تتيقن، تتأكد من الخبر. طيب نأخذ مفهوم المخالفة، إذا جاءك عدل فلا تتبين، هذا المخالفة. إذا جاءك عدل لا يجب عليك أن تتبين، يجوز لك لكن لا يجب عليك. إذا جاءك فاسق يجب عليك أن تتبين. مفهوم المخالفة يقول إذا جاءك إنسان ثقة، إنسان عدل تثق فيه، لا يجب عليك أن تتبين، هل هذا صحيح؟ مفهوم المخالفة ينبني عليه أحكام كثيرة. هذه المخالفة في الصفة، كذلك المخالفة في الزمن، المخالفة في الغاية يسموها، في الزمن مدة الحكم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، عن النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا النطق أن أثناء الحيض لا يجوز المعاشرة الزوجية. المفهوم أن إذا طهرنا يجوز أن تقربهن، صحيح ولا لا؟ هذا مفهوم المخالفة عكس المنطوق. مفهوم العدد، العدد أيضا له مفهوم مخالفة. كيف؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فاجلدوهم، في حد القذف، يقول الله سبحانه وتعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، 80 جلدة. مفهوم المخالفة يقول لا يجوز أن تجلد أقل من 80 ولا أكثر من 80. النطق لازم تجلد 80. المفهوم لو جلد أكثر من 80 أو أقل من 80 يكون ظلم. هذا من أين عرفناه؟ ما هو من النطق، من مفهوم المخالفة، من مفهوم المخالفة. فمثل هذه الأمثلة، هل نعمل بمفهوم المخالفة ولا ما نعمل به؟ هل هو حجة ولا مش حجة؟ طبعا لها أشياء كثيرة. يعني لو قلنا أن مفهوم المخالفة حجة، فالإبل غير السائمة، الإبل المعلوفة ليس فيها زكاة، واضح؟ فماذا نفعل؟ اختلف الفقهاء في حجية، في حجية مفهوم المخالفة. قال الأحناف أن مفهوم المخالفة مرفوض جملة وتفصيلا، نحن لا نعمل به، نحن نعمل بالنصوص بس، عشان نحكم بحكم آخر نحتاج دليل. فالإبل السائمة فيها زكاة، غير السائمة فيها زكاة، ما عندنا نص يخرجها، عشان تخرج الإبل غير السائمة من الزكاة جيب لي نص، جيب لي دليل. دليلنا هذا لا، هذا مفهوم مخالفة غير معترف به، مرفوض. الجمهور يأخذون بمفهوم المخالفة، يعتبرون صحيح ويعتبرون حجة ويعمل به. وبالتالي مثلا في قضية الفاسق، إذا جاءك فاسق بنبأ يجب عليك أن تتبين، أما إذا جاءك إنسان ثقة بنبأ فيجوز لك أن تتبين ولا يجب عليك. هذا عند الجمهور. عند الأحناف يجب عليك أن تتبين سواء فاسق ولا عدل، وهكذا كل الذي ذكرناه وأمثلة كثيرة جاءت من مفهوم المخالفة، هذا خلاصتها، واضح؟ فله أثر كبير على الأعمال، له أثر كبير على الأعمال. هذه يا أخوان بعض القواعد اللغوية، قواعد اللغوية كثيرة جدا. نأتي إلى قضية أخيرة مهمة في هذه المسائل، وهي التعارض والترجيح. عندما تتعارض الأدلة ماذا نفعل؟ القاعدة في هذه المسائل، أولا إذا تعارض دليل قوي مع دليل ضعيف يقدم القوي على الضعيف. إذا تساوى الدليلان في القوة يعني قرآن وقرآن، آية حديث صحيح مع حديث صحيح، حديث متواتر مع حديث، تساوى في القوة، قياس مع قياس، ماذا نفعل؟ سننظر في الأدلة اللغوية فيقدم النص على الظاهر ويقدم المحكم على غيره وهكذا. تأتي التفصيل، يعني هذا اللي كل اللي تعلمناه يأتي التفصيل فيه عند التعارض والترجيح، ماذا نقدم على ماذا. نعم ما إذا لن يمكن الجمع. هو هذا إذا إحنا الأصل أن نحاول نجمع، نحاول أن نخرج بحكم يوافق هذا الدليل ويوافق هذا الدليل بدون مشكلة. لكن إذا لم نستطع عند هذا التعارض ماذا نرجح؟ حسب قوة الدليل ثم حسب القواعد اللغوية التي عندنا. هذا السبب أدى إلى اختلاف هائل بين الفقهاء. كيف؟ قوة الدليل في القرآن والسنة ما عليها اختلاف، لكن الباقي أيهو أقوى، قول الصحابي ولا القياس؟ اختلف. دليل هو قول صحابي مع قياس، أيهما أقوى؟ واحد قال قول الصحابي أقوى وذلك يقدم على القياس، الثاني قال القياس أقوى مثل الأحناف فيقدمون على قول الصحابي. هنا المرجع الخلاف وين؟ لقوة الدليل. طيب افرض نفس الدليل لكن نفس القوة، يعني قول صحابي مع قول صحابي او قياس مع قياس، لكن واحد منهم فيه مفهوم مخالفة والثاني ليس فيه مفهوم مخالفة، ايضا يأتي الاختلاف. واحد يعمل بمفهوم المخالفة فيعمل بهذا القياس، الثاني لا يعمل به فيأخذ بالقياس الثاني، وهكذا يستمر الأمر في الخلاف حتى يتوسع في الفروع. كلما نزل كلما زاد الخلاف، كلما طعت إلى الأصول كلما كان هناك تقارب بين العلماء في هذه القضية. يعني نادر من ينكر الإجماع، نادر من ينكر القياس، ترتيب الأدلة الاختلاف فيها موجود، لكن مثلا ما نادر من يقدم العرف مثلا على القياس، نادر هذا. فاختلافهم في الأدلة موجود، لكن رقم 3 ولا 4، رقم 4 ولا 5، مش رقم 3 ولا 10، ما عندهم هذا الاختلاف الكبير، يختلفون لكن قريبين من بعض. هذا في الأصول، لكن لما تأتي للفروع تصل إلى مرحلة واحد يقول لك حرام واحد يقول لك حلال. القراءة، قراءة الفاتحة بعد الإمام، قراءة الفاتحة وراء الإمام للمأموم عند الشافعية واجب، عند الأحناف مكروهة. مكروه تقرأها عند الشافعية واجب، كل واحد لأدلة. وهكذا لمس المرأة عند الشافعية ينقض الوضوء، عند غيرهم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بسهوة أو في أسباب أخرى. عند الشافعية ينقض الوضوء بسهوة بغير سهوة ينقض الوضوء ما دام من دون حائل، عند غيرهم لا ينقض الوضوء. السبب هذا التفصيل الذي ذكرناه في الاختلاف في الفروع واستنتاجات الأدلة والأحكام من هذه الفروع. يا أخوان في الختام نقول أن فهم هذه النصوص، فهم هذه الأدلة، فهم هذه الأحكام يعطيك صورة يعني عجيبة عن هذا الفقه وعن هؤلاء العلماء وكيف اشتغلوا هذا الشغل الهائل، ويعطيك يعني صورة رائعة عن الإسلام نفسه، كيف يعني فيه هذه القدرة الاجتهادية وتوسيع الآفاق واستخدام العقل وتحريك الأذهان. الله سبحانه وتعالى كان قادر سبحانه يرسل لنا الأحكام بلا اختلاف، كان قادر سبحانه يعطينا الأحكام واحدة واحدة بلا اختلاف، ما نحتاج نناقش ولا نحتاج نفصل ولا نحتاج نسأل، لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة يريد أننا نحرك عقولنا ونجتهد ونبذل الجهد في ديننا ونحرص على تعلم هذا الأمر ونأخذ الأجر بذلك ونفتح الأذهان ونفتح الآفاق ونكتشف الأشياء الجديدة والأحكام الجديدة. كيف؟ بمثل هذه الطرق، وأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطينا تفصيل الأحكام بحيث لا يمكن أن يختلف فيها أحد، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاختلاف بهذه الطريقة. الأمر الآخر أن هذا الاختلاف لم يكن يفسد العلماء على بعضهم. نعم أحيانا كانوا ينكرون على بعضهم بعض الفتاوى بعض الاستدلالات، لكن ما كانوا يحقدون، ما كانوا يحتقرون بعض. الشافعي لما يصلي عند قبر أبي حنيفة، لما راح العراق وصلى عند قبر أبي حنيفة عليهم جميعا رحمة الله، صلى بصلاة الأحناف، فسئل عن ذلك، صلى على طريقة الأحناف، قال إني أستحي أن أكون عند قبره ولا أصلي على صلاته. الإمام أحمد يفتي بطريقة، فيسأله رجل جاء إلى يسأله يا شيخ كذا، قال لا حرام، قال لا والله متورط دبرني، قال لا حرام يا ابن الحلال شوف لي شوفه، قال اذهب إلى فلان فإنه يفتيك بغير ما أفتيك، يفتيك بغير اللي أفتي أنا، يريد يخفف على الناس. أما التعصب للرأي وكله باطل وكله خطأ وأنا الوحيد الصواب وغيري خطأ، ما حد يقولها من العلماء بهذه الطريقة. وكثير من الأقوال التي قيلت عن الشافعي وغيره حملت حمل هائل في التعصب وتشدد. أمر آخر في قضية هذه الأصول يا إخوان، مسألة مهمة، قضية التقليد وعدم التقليد، المذهبية وغير المذهبية. ما الفرق بين المقلد والعام؟ الإنسان المقلد الذي يتبع مذهب والإنسان الذي ليس له مذهب، الفرق أن المقلد لأنه يقلد مذهب عند أصول محددة معترف فيها ومرتبة بترتيب محدد، يعني إذا هو حنفي عند ترتيب محدد، عند مثلا مفهوم المخالفة لا يعمل به، عند مثلا الحديث المرسل يعمل به، عند تحديد لكل قضية، لأن الأصول عند الأحناف محددة. فالحنفي لا يمكن في تقليده أن يكون في أحد الحالات يأخذ بمفهوم المخالفة وفي حالة أخرى لا يعمل بمفهوم المخالفة. العامي اللي يرفض أن يكون له أصول، أن يكون له مذهب، أن تكون له طريقة، ماذا يحدث له؟ مرة يعمل بالحديث المرسل ومرة لا يعمل به، مرة يعمل بمفهوم المخالفة ومرة لا يعمل به، وتستمر هذا التناقض. نحن لا نقول للناس قلدوا، أرجو أن لا يفهم كلامي خطأ، لا نقول للناس قلدوا، لكن أقول أن الذي له أصول ثابتة محددة يسير عليها أكثر علما أو أكثر منهجية من الذي ليس له أصول. لا شك أن التقليد الأعمى المتعصب غير صحيح، يعني إذا كنت أنا حنبلي ورأيت أن الحنابلة حجتهم في هذه القضية ضعيفة، ما أعمل بهذه الحجة وأعمل بحجة الشافعي ولا أعمل بحجة الأحناف ولا غيرهم، يعني أنا حنبلي لكن في كثير من قضايا المعاملات أميل لرأي الأحناف، في العبادات أرى رأي الحنابلة أصوب وأقرب، لكن في المعاملات كثير من أراء الأحناف أصوب وأكثر منهجية، مثل اللي ذكرناه في البيع وقت الجمعة، عند الحنابلة باطل لازم تعيد البيع، عند الأحناف البيع تم لكن تأتمون به، اللي هو أقرب للعقل والاستقامة ورفع البلوى عن الناس وأمثالها. الخلاصة احنا نقول للناس سواء أنت عامي أو سلفي، كما يقول بعضنا يقول أنا سلفي ليس لي مذهب، وهذا هو المقصود. نعم السلفية ما عندك مذهب لكن لازم يكون لك أصول، لازم يكون لك أصول واضحة. سمي نفسه سلفي ما عنده أصول أو أصوله مترتبة أو مرة يأخذ بها مرة لا يأخذ بها، ما هو لعب هذا في دين الله، يعني بأي حجة بأي دين تقبل الحديث المرسل وتعتبر حجة في قضية ونفس الدليل ترفضه في قضية ثانية، بأي حجة بأي دين، هذا لعب. نحن لا نقول للناس سواء أنتم مقلدين أو غير مقلدين، الأصل أن يكون لك أصول، لكن لا نستطيع أن نطلب من عامة الناس أن يعرفوا الأصول وأحكامها وكذا، فنقول للعامة الناس يا جماعة أنتم يا العموم الذين ليس لكم اطلاع على العلم ولا تستطيعونه، لا تقلدوا ولا تجتهدوا، ومذهبكم وفتاواكم حسب من يفتيكم، اسأل العالم اللي تطمئن له وامش على فتواه، وأنت مرفوع عنك العتب، مرفوع عنك العتب بذلك، لكن الذي له أصول أفضل منك وأعلم منك. بعض الناس يرى أنه أفضل من المقلد. نحن نقول أفضل من المقلد المتعصب الذي يقدم رأي أبي حنيفة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن ليس أفضل من المقلد الذي يفهم الأصول ويأخذ بالأدلة فيتبع ولا يقلد تقليد أعمى. الخلاصة الكلام في التقليد والاتباع والمذهبية طويل، لكن نريد أن نحدد منهج في هذه المسألة. خلاصة أن الذي يريد أن يدخل في قضايا العلم، الذي يريد أن لا يكون له مذهب وغير ذلك، على الأقل يكون له أصول، على الأقل يحدد أصوله، على الأقل يقول أنا أصولي أصول الأحناف أو أصول الحنابلة أو أصول ابن تيمية أو أصول غيره، بس يحدد أصول. لكن ما يلعب في دين الله ويروح مرة يأخذ من هنا ويأخذ من هنا، إلا أن يكون عاميا ومرفوع عنه العتب ولا يطالب بشيء. والله أعلم وبارك الله فيكم. نفتح المجال للأسئلة ثم نختم إن شاء الله. نعم. كل واحد يراه رأي، واحد يرى أن اتباع علماء العصر أولى، واحد يرى أن علماء السلف أعلم وأحكم وأضبط وكذا، فالأصل نتبعهم. الحقيقة أن علماء العصر وإن كان كثير منهم ليس له مذهب، لأن العالم في الغالب ما يطالب بتقليد إمام، هو يستطيع نفسه أن ينظر في الأدلة وكذا، لكن ما تجد عالم حقيقي إلا وله أصول، وأصول مرتبة ومحددة ومثبتة. فاختلاف العلماء اليوم إما لأن لهم مذاهب، مثل كثير من علماء السعودية حنابلة على المذهب الحنبلي، يختلف عليه مثلا عند الحنابلة قلنا ما يعترف بشرع من قبلنا، ما يعترف في هذا الأصل كله مرفوض، فيفتون على ذلك في القضايا التي فيها اختلاف بناء على هذه المسألة. وعلماء مثلا كل بلد له مذهب في الغالب، يعني مثلا أهل الشام أحناف أو شافعية، وهكذا أهل الجزيرة الخليج وكذا أغلبهم مالكية، السودان كذلك، ليبيا كذلك مالكية، فكل بلد له مذهب عام، فيكون عادة أصولهم على أصول هذا المذهب. شرق آسيا كلهم أحناف، ماليزيا والهند وباكستان وهذه كل المناطق هذه كلها أحناف، فأصولهم أصول الأحناف، مذهبهم مذهب الأحناف. فما تستطيع تقول للناس كلهم أنتم اتركوا علماءكم واتركوا مقلدي مذاهبكم وتعالوا التزموا بفلان من فلان، ولا ما تقدر. نحن نقول للناس على الأقل دعوا عندكم شوية مرونة في المسألة، لا تتعصبوا، لكن اعلموا أن اتباع الأصول أحكم وأعلم من ذلك الذي ليس له أصول، ويكفي هكذا بناء على استحسان للأدلة. ما في شيء اسمه استحسان للأدلة، عندك أصول تمشي عليها. نعم ما في مانع إذا أنا حنبلي أن أخذ مسألة من الشافعية إذا تبين لي أن الأدلة التي عند الشافعية أقوى من الأدلة التي عند الحنابلة، بشرط أن لا يكون الدليل من أصل لا أعترف به. يعني افرض دليل الشافعي في القضية مثلا العرف، مثلا وإن كان العرف معمول به عند الحنابلة، لكن نفرض مثال، أو نفرض أن مثال أحسن، نفرض أن الدليل الذي عند الشافعية في القضية هو دليل من أصل شرع من قبلنا، إحنا عندنا الحنابلة هذا الأصل غير معترف فيه، فأنا ما أستطيع أن أقول دليل الشافعية أقوى من أدلتنا، أنا أصلا كل الأصل ما أعترف فيه، فكيف يكون أقوى؟ فأنا بالنسبة لي أرى أن شرع من قبلنا دليل قوي، فأنا رغم أني حنبلي لكن في هذه المسألة أرى أن هذا الأصل لو وجد دليل واضح عليه أعمل به أقبله. فالخلاصة أنه ما في مانع خالف حتى مذهبك حتى في الأصول، لكن تسير بسير عام على نهج هذا المذهب، والقضايا التي تحتار فيها ولا تعرف ترجع فيها لرأي الإمام، ما في مانع، وما في مانع أن تأخذ من رأي غيره إذا وجد الدليل القوي. هذا هو الأصل، لأن الدين أنت مطالب بالدليل ما مطالب بالرجل. الحق أحق أن يتبع، نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، فالحق أحق أن يتبع فنسير على الحق حيث كان. الله أعلم. شو يعني إذا تتكلم عن مذاهب غير أهل السنة والجماعة مثل مذاهب الفرق الضالة كالشيعة والخوارج والمعتزلة لا يجوز، لأن انحرافهم ليس فقط في الأصول والفروع، انحرافهم في العقائد، ما يجوز العمل بهذه المذاهب على الإطلاق، هذا من الانحراف عن دين الله. ما نكفرهم لكن هذا انحراف وضلال فلا يعمل بها. أما المذاهب داخل أهل السنة والجماعة فلا حرج، كأن يكون إنسان على المذهب الظاهري وإن كان فيه شذوذ كثير في كثير من المسائل، ما أنكر عليه، مذهب محترم وأدلة قوية ولا حججة، أو يكون على مذهب الأوزاعي أو الثوري أو مذهب انقرض لكن رجل تتبع وراد أن يكون عليه، ما في مانع. لكن الاعتراض هو أن يخرج عن النهج السليم. لذلك شوف عند الشيعة مثلا من أصولهم الإمامة، أصول الفقهية والدينية الإمامة، فيقدم قول الإمام بعد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، لا إجماع لا قياس لا ما في شيء، قول الإمام هو المرجع، ولا حجة في القياس ولا حجة في الإجماع. ليش؟ لأن في مذهبهم في عقيدتهم أن أي قضية أنت تحتاج فيها فتوى سيأتيك الإمام ويخبرك بالفتوى. كيف يخبرك؟ إما بوجوده أو عن طريق نواب الإمام، هو يحدثهم، عندهم صحف هكذا مكتوب فيها الفتاوى في كل قضية سبقت أو كل قضية ستأتي، كلها موجودة حسب عقيدته. هذا انحراف وضلال، لا يجوز أن يكون الإنسان على مثل هذا المذهب. نعم. طيب، في ختام هذه الدورة المباركة أشكر لكم صبركم عليها رغم صعوبتها والثقل اللي فيها، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والمتابعة. ونطلب منكم طلبا أخيرا، الطلب الأول أو طلبات أخيرة، الطلب الأول هو أن تعود وترجع مرة أخرى فتسمع الأشرطة وتقرأ الكتب، لأنك لا تظن أنك تستوعبها من أول مرة، مثل هذه القضايا يصعب استيعابها من أول مرة. والطلب الثاني أنك لا تتعصب لرأي فقهي بعد ذلك، مدام عرفت أسباب اختلاف العلماء وحججهم وأدلتهم وقوتها فلتكن عندك هذه المرونة وليتسع ذهنك لهذا الاختلاف. والطلب الأخير ألا تنسون